في بيئه اسلاميه تسير بالريموت كنترول، لا يمكن لها ان تعبر عن رايها او ان تسال او ان تعرف شيئا. ولكن بالرغم من كل هذا استطاع ربنا ان يخترق كل الحبب وكل الحواجز عشان خاطر يوصل اليها ويعرفها طريقه ويمتعها بنعمته. علشان كده احنا لما بنعرض مثل هذه الشهادات انما نحن نضع امام الجميع صورة حية لأناس اخترقوا الطريق ووصلوا الى منابع النور والنعمة وقبلوا هذه البركة. لذلك انا بحب ان انا اقرأ لكم باستمرار بعض الشهادات علشان خاطر كل واحد يقدر يشوف مثل حي وعملي، والاشخاص دول معروفين لدينا جدا. في قصة ايضا من كتاب اولاد اسماعيل صفحة 58، واحد بيقول من المسيحية الاسمية الى الاسلام ثم الى المسيح. بيقول ايه؟ بيقول كان تؤثر فينا طفولتنا ومعتقدات الاباء وكيف يعيشونها، كيفية الحب والإخاء، كيفية وجودي في أسرتي. أذكر كل هذه الأشياء وكأنني ما زلت طفلا أحيا. ذكريات بعضها مؤلم وبعضها لا يحزن ولا يفرح أيضا. كثيرا ما كنت أرى مشاجرات أمي وأبي، لم تكن يوسف أخت واحدة. كم نلنا والدموع في أعيننا بالعشاء لشجارهم الدائم. أبي شخص ميسور الحال ووفر لنا كل سبل المعيشة الجيدة وساعدته أمي في ذلك. نحن أسرة مسيحية ولكننا لا نعلم ماهية مسيحيتنا أو لماذا. لم أتذكر مرة أن حاول أبي أو أمي أن يتكلم معي عن الله وعن مسيحيتنا. لم أتذكر مرة شجعونا إلى الذهاب للكنيسة. كنت انطوائي ممتلئا بالمشاكل النفسية إلى أن وصلت لسن المراهقة. بدأت أقرر أن أعيش حياتي بشكل مختلف بعيدا عن جفاء الأسرة. كانت أختي مثلي مليئة بالتمرد والكراهية، ولكن كانت لها علاقات صداقة تستدفئ بها، فكانت تخرج وتمرح معهم. قررت أن أعيش مثل أختي، لي علاقات لا يهم إن كانت علاقات رديئة أو سوية، المهم أن يكون لي أصحاب ولي عالم خاص. تعلمت التدخين وشرب الخمور والسهر وإقامة علاقات غير شرعية مع بعض السيدات منذ أن كان عمري 16 عاما حتى 20 عاما، ولكني لم أجد ذاتي في كل ما أفعل. فكل اللذات لا تتعدى دقائق ولم تتحقق الأحلام والسعادة التي أتمناها. أصبحت منقسما، شخص يمرح ويكسر ويفعل كل شيء بفرح، وكيان داخلي لا يمس ولا يتذوق هذا الفرح، لا يمس ولا يتذوق هذا الفرح. لم يكن هناك أي علاقة بيني وبين أختي، لكن كل منا كان يعلم ما بداخل الآخر. فنحن مشتركان في الحزن والحرمان من حنان الأب والأم وفقدان سلامنا في البيت وأيضا فقدان علاقتنا مع الله. فلم يكن الله يشغل أي جزء من تفكيري، فلم أعرفه يوما ولم يكلمني عنه أحد. فالفكرة التي بداخلي عنه هو أنه خلقنا وتركنا، فالله في عرشه في السماء منزه عن أن يتدخل في أمورنا نحن البشر. لكن وضع أمامنا الصواب والخطأ وهناك يوما للحساب سيمارس فيه الله سلطانه ووظيفته وهي عقاب الخاطئ وثواب المحسن. فالله خالق ومعطي الوصايا وسيحاسبنا عليها لا اكثر من ذلك ولا اقل. فخرجنا من الجامعه انا واختي والحال على ما هو، وكان هناك بعض العرسان تقدموا لخطبتها لكنها كانت ترفض بشده، وابواي لا يعلمان لماذا هذا الرفض، وانا اسمع ولا اهتم. وفي يوم في حوالي الساعه الثالثه صباحا كنت راجعا الى المنزل مخمورا، ووجدت ابي وامي في حاله سيئه للغايه، ولم اركز في البدايه لتحديد حالتها، لكنهما حاولا ان يوقظاني باسلوب مهين جدا وشتائم ولا اعلم سببه، وهما يعلمان بان هذه حياتي. وعندما بدات افهم لماذا كان هذا الغضب فهمت بان اختي لم ترجع حتى تلك الساعه المتاخره. بحثنا عنها وبلغنا الشرطه عنها ولم نجدها. تاثرت جدا لاختفائها رغم علاقتنا السطحيه، لكني كنت احبها واعلم بانها شريكه في الامي. قالت لن نتحدث عنها معا يوما. وبدات اشعر بان ابي وامي في حاله من الانتصار رغم استمرار المشاجرات واتهام كل منهما للاخر بانه هو السبب في اختفاء اختي. ولكني ارى الانتصار في اعينهما، ولكنهما لم يصرحا بذلك. وبعد ايام لم تتجاوز شهر اتصلت بنا اختي، وكانت المفاجاه. اختي تزوجت من شخص مسلم ودخلت الاسلام، وكان هذا ناقوس الخطر لي. من هو الله؟ ما هي الديانة الحقيقية؟ وكل ذلك لم أفكر فيه من قبل. وما هو السبب الذي دفع أختي لذلك الأمر؟ وما مغريات الدخول في الإيمان الجديد؟ أسئلة كثيرة دارت بداخلي. وعندما اتصلت أختي مرة أخرى بكت أمي وترجتها بالرجوع كما ترجاها أبي، لكنها قالت أنها مقتنعة لما ذهبت له، وأنها غيرت أوراقها واسمها لم يسمونا، وأنها حامل وتريد أن تربي أولادها على هذا الدين الإسلامي. اندهشت لتمسكها هذا وطلبت أن أراها، وبالفعل أعطتني عنوانها وذهبت إليها فرحبت بي واستقبلتني بحرارة لم أرها قبل هذا، كما رحب زوجها بي جدا. وبدأت أسأل عن تفاصيل ذلك الدين، وبدأوا يشرحون لي بعض الأمور الإيجابية فيه، كما بدأوا يقنعوني بأن المسيحية ما هي إلا كفر وشرك بالله. وبما أنني لم أعلم شيئا عن دين الأساسي فلذا كنت سهل الاختراق، أثروا في بسهولة وتلقيت كل ما تكلموا به معي بسهولة وباقتناع. فأنا لم يكن عندي ما أقارنه به، وكانت معلومات تدخل على عقل فارغ ونفس مريضة. وأعلنت لهم اقتناعي، ولكن طلبت فترة أقرر فيها حتى لا أندم فيما بعد. وبدأت أفكر ووجدت أن أختي تعيش سعيدة جدا وتؤدي فرائض الدين الجديد كلها، ولكني بدأت أسأل نفسي هل هي سعيدة حقا؟ وهل تشعر من خلال هذه الفرائض التي تؤديها لله حقا؟ وهل يستجيب لها في هذا الدين؟ وهل هذا كان وكل هذا كان يدور في داخلي يصارع بصراع عنيف ولكن لم يعلم به احد. وبالفعل فقد اتخذت قراري لعلي اجد نفسي في هذا الدين الجديد، ولعلي اجد الله ايضا واعرفه. وبالفعل رتبت كل اموري وجهزت كل اوراقي. وقبل ان انام دق جرس الهاتف، وقامت والدتي بالرد عليه ثم قالت لي انه تليفون لك. وعندما رفعت سماعه الهاتف سمعت ترانيم وموسيقى جذبتني جدا، ووجدت سيدة تقول لي هل تسمح لي بمقابلتك الآن؟ انزعجت جدا وقلت لها هل أنت تعرفيني؟ قال لم أعرفك من قبل ولم أعطيك رقم هاتفي. عندما سألتها عن سبب الزيارة فقالت لي أنني أريد أن أصلي معك. بين قوسين أنني أعلنت لبعض الأصدقاء بأنني سوف أعتنق الإسلام وحتى أسرتي، فأنا لم أعد أخاف سلطتهم أو سلطة الكنيسة ولا حتى سلطة الله، فأنا كنت أشعر بأني أتبع الله الصحيح في الإسلام، فكان يهمني خلاص نفسي بعد الحياة الفارغة التي أعيشها. كثيرا ما حاول بعض الأصدقاء أن يتكلموا معي أو يصلوا معي أو يأخذوني للكنيسة، ولكنني كنت أرفض بشدة معلنا بأني حر في اختيار قراري هذا. ما حدث هذه المرة مع هذه السيدة كان مثيرا حقا، فقد قلت للسيدة أهلا بك دون تردد وأعطيتها العنوان. وبعد حوالي ربع ساعة دق جرس الباب، وبعد أن عرفتني بنفسها طلبت أن تصلي معي، وبالفعل وافقت فقد كنت مطيعا من غير عادتي ولم أسألها حتى من الذي قال لك عني. صمت غريب واستجابة غير عادية وغير منطقية، لكن هذا ما حدث. وبدأت تصلي معي ووجدت نفسي أبكي بشدة متأثرا بكلماتها طالبا من الله الحقيقي أن يقف جانبي. إن كان ما أنا مقبل عليه هو الصواب، وكان معها زوجها وابنتها الصغيرة، والأغرب أن طفلتها الصغيرة قالت لي أنا ترى يسوع يسكب عليها ماء، واندهشت لذلك. وعندما سمعوها قالوا لي أن المسيح يعمدك، أتى إليك لأنه يحبك ويريدك، وطلبوا مني أن أقابلهم صباحا للذهاب معهم للكنيسة لأنني لابد أن أصنع علاقة بشكل مختلف مع المسيح، وأنه لابد أن أتعلم كل أمور الدين، وتركوني ومضوا على أن نتقابل في الصباح. لكن لم أكن متيقنا تماما حتى هذه اللحظة، واتصلوا بي صباحا فأردت أن ترددوا، فأتوا إلي وأخذوني. وفيما نحن داخلون الكنيسة قالت سيدة لي أريد أن أقول لك شيئا، ثم سكتت وترددت وعادت إلي بعد قليل تعلم لي أن يسوع يقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. وبدأت أبكي متأثرا جدا بكل ما حدث، مندهشا أن الله يؤكد لي بطرق لم أتوقعها أنه بالفعل الطريق والحق والحياة. وبدأت حياتي تأخذ شكلا جديدا، وبدأت أواظب على الكنيسة، وبدأت أتعرف على الله من جديد، الله الذي كنت أتخيله بعيدا في السماء، لكنه أتى بنفسه ليخلصني لأنه يحبني. وبدأت أبتعد عن كل الأمور الخاطئة في حياتي، الخمر والزنا إلى آخره. قد بدأت أقيم علاقة جديدة مع أبي وأمي، حتى قدتهم لعلاقة حية مع الله. فكل شيء اختلف الآن، كلنا نذهب للكنيسة ونصلي بالمنزل، لم يعد الشجار يأخذ مكانا مثل ما كان، بل الله المحب لمس كل فرد فينا، ونحن الآن نصلي بلجاجة ونرفع صلاة من أجل أختي، طالبين من الله أن يعيدها إلينا، ونرجوكم أن تصلوا أنتم أيضا معنا من أجلها، ليفتح الرب عينيها ويلمس قلبها ويعيدها إلى النور وإلى الكرامة بعد الهوان.
فعلا إيمان بلا أعمال فهو باطل. فطبعا هم كانوا من الأول مؤمنين ومسيحيين بس بدون أعمال فهو باطل. الحياة المسيحية هي زي المغناطيس، زي المجال المغناطيسي، كل ما نبعد عن الرب فطبعا الشيطان بيخطفنا، لكن طول ما بنقرب فبيجذبنا أكثر. ربنا يرجع له أخته وربنا يقويه ويقوينا كمان. أبي أنا كنت عايزة أفكر أستقبل بالصور عددها الوزن العددي لها ومعناها وأيضا بالحروف القرآن. شكرا واذكرني دايما في صلاتك لأني محتاجة الصلاة.
شكرا يا فكرين. فرمد اتفضل المايك مع حضرتك. اتفضل يا فرمد المايك معك.
شكرا جزيلا رامون مساء الخير للجميع. انا ابو قناة فرمد. انا راح اقرا ببطء. انا اقرا سريع لاني ما احب اخذ من وقت الغرفة ولو احيانا كثير يدخلون في كثير من التعاملات الطويلة. فيا ريت تكون الاسئلة في البادئ والتعاملات في الأخير أو تكون التعاملات في البادئ والأسئلة في الأخير. أنا تعاملاتي جدا جدا قليلة وأنا أسمعها وأتذكر في تلك التعاملات لأنه اضطرب كثيرا النفس إلى الرب. أبونا سيرفنت أعيد أسئلتي مع ليلة أمس لأنه كانت سريعة قبل ما قلت وراح أبعث لك أيضا هذه الأسئلة على القيام. أسئلتي هي للإخوان اللي في الغرفة، هل نسمي الشهادة، هل نستطيع تشبيه الشهادة في سبيل الله في الإسلام عند المسيحية في قول الرب من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في مرقس 8:34. السؤال الآخر، بعيدا عن السياسة، ما هو القاسم المشترك بين الأطماع الاستعمارية والحماية الغربية والأمريكية الواضحة في دعم الإسلام من خلال الشواهد، يعني من خلال الأمور اللي نشوفها أمامنا؟ السؤال الآخر، هل العقلية الإسلامية في عصرنا هذا بحجم التدبير الإرهابي المعاصر، وهل الإرهاب صفة وراثية في الإسلام أم جسور تاريخية ممتدة بين راوية ومؤرخ؟ وكذلك كان عندي اقتراح بأن تكون دراسة أو نقاش مستفيض فيما يخص ما الفرق بين أن يكون الإنسان أن يتبع ربا فدى رعيته بدمه وبين إنسان لطخت يداه بدماء. شكرا جزيلا والرب يبارك الجميع.
شكرا ليكي فرمان على مداخلتك اللطيفة. يوسف فوز اتفضل المايك مع حضرتك. اتفضل يوسف فوز.
سلام، ربنا يكون معاكم. انا سعيد بوجودي في الاوضه دي وبقدر الايادي يا ابانا أرجو أن باستمرار الأوضة تشرح عقيدتنا المسيحية للإخوة المسلمين زي ما احنا بنتكلم في الإسلاميات. وأعتقد أن بعض الإخوة المسلمين فيهم ناس عايزة تفهم وربنا يجذبهم حينما نشرح أسرار العقيدة بتاعتنا. طبعا انا مش بعجل على الأوضة لكن انا عارف ان في جزء الاسلاميات وجزء المسيحيات ان امكن ان احنا نخصص وقت اكبر للمسيحيات لمجد اسم الله. جاء مجرد اقتراح وشكرا عشان الوقت انا هكتفي بهذا.
شكرا على اقتراحك يا يوسف. حاضر، هندرس الموضوع وهنشوف الوقت الافيلابل وانت صلنا وصلوا السيرفنت علشان تجيبوا الخدمة وتبدأ. بابا غنوش اتفضل. بابا غنوش اتفضل المايك مع حضرتك.
سلام عليكم. اهلا امون را. نقدم العيادة ابي سيرفنت وحسنا كثير. الحقيقة لفت نظري اهلا اوجاي لفت نظري امر وحدة جاء ذلك الملاك الرائع الذي طرق الباب يا ابي سيرفنت. يعني شيء جيد جدا انه تلك السيدة المباركة التي اتصلت هاتفيا في كل جراء أو محبة وإقدام بالأخ وذهبت إلى البيت بالأسرة. أعتقد هذه هي المسيحية، هذه هي المحبة، يعني ليست مجرد كلمات وإنما فعلا عمل واضح جدا وإيمان، إيمان راسخ بأن الله يعمل مع الإنسان. هذه هي القضية الأساسية. أعتقد أن هذه السيدة يعني شكلت أو بلورت لنا بصورة خاصة جدا الإنسان المسيحي الحقيقي، أهدافه طموحاته إيمانه بأن المسيح يعمل معه. ويعني إلى حد كبير جدا كانت إيجابية. ربما هذا درس لنا وعلى كل الأحوال درس لي أنا أيضا في المقام الأول، كيف أن الإنسان دائما وفي كل لحظة يجب أن يكون إيجابي ولا يعني يكون متراخي في شيء. أشكرك أبي سيرفنت لأجل هذه الجزئية التي قرأتها علينا، لأن فعلا أنا شخصيا استفدت منها كثيرا جدا، والرب يبارك هذه السيدة ويجعلها يعني مدرسة لنا في هذا المساء. شكرا أبي سيرفنت. شكرا أمور عن ما يسمعك.
شكرا
وشير.
نضال تفضل المايك مع حضرتك. تفضل المايك مع حضرتك.
اوكي شكرا لكم وتحياتي للجميع وتحياتي الخاصه للاخ سيرفنت. طبعا يعني هو انا بس الكلام اللي ذكرته عن نفسك يعني هذا كان شيء جيد وكان طبعا روحيا يعني له معاني كثيره. طبعا ابونا بس هو اللي طبعا متداخل على تعليق انا سالته من قبل وانت جاوبت عليه. طبعا سؤالي كان عن المسيحيين القدماء جدودنا من زمن الاسلام وكيف قتلوا وكيف هم لم يقاوموا. طبعا جزاتك كانت جيده وطبعا هي ما اقنعتنيش 100% لكنها كانت في احس اشعارات بطمانينه في روحي وحسيت بانه شيء يعني اعطاني امل بانه راح افهم اللي فهمته الان راح افهم فيما بعد. لكنها كانت يعني روحيا يعني مريحة جدا لي. الكلام اللي يطرح نفسه أبونا يعني هل القوى الغربية الآن التي تقتل الإسلام، هل هذه نستطيع أن نقول أن إرادة إلهية قد تدخلت الآن أو أنها تتدخل من فيلم آخر بحيث أنها توقف المد الشيطاني الممثل للإسلام؟ يا ريت بس أعرف إجابة عن هذا السؤال، لأنه كثيرين في جامعات أمريكا دارسين اللاهوت في منهم دكاترة عملوا أبحاث بأنه هذه مصرح بها يجب أن تكون لأنها موجودة في الإنجيل. يا ترى ما بعرف مدى صحتها. اثنين كنت في برنامج على الفضائي المصري وكان برنامج عن رحلة العائلة المقدسة وتفاجأت بأن هناك كنيسة في مصر من يعني ذات جزء أنا أعتبرها تعتبر الآن وأنا كمان أعتبرها لأنها رقم واحد في العالم كله لأنها المسيح بيده الطاهرتين هو اللي افتتحها أو بشرها. فما بعرف يا ترى هل يا ريت تعطينا شوية معلومات عنها لأنه أعتقد أن كنيسة المصرفة إذا ما لم نقطع في الإسم. فهذه الكنيسة يا ترى يعني ليه ما تكونش لها أهمية عالمية كونه يعني ما افتتحتش من يعني من بشر أو من من بشر عظيم او من وكهنة، بل ان استفحت من المسيح نفسه، فهذا الشيء عظيم جدا. يطلب بس هذه الامور قد جاب عليها، وان شاء الله يكون الحديث مع سبقية بحيث في امور كثيرة قد تناقش معك فيها. تفضل معك.
شكرا يا نضال. اتفضل يا دكتور فحام، المايك ما شغال. اتفضل يا دكتور فحام.
شكرا. مساء الخير او صباح الخير عليكم جميعا. سلام المسيح مع كل من في الغرفة، وسلام خاص لابونا الحبيب سيرفنت، الاب المبارك اللي احنا قاعد نستفيد بعلمه وبمحبته وبصلواته ومعلوماته الغزيرة وبخدمته الرائعة اللي ربنا ان شاء الله يديمها. الحقيقة كانت مداخلتي بالنسبة اولا الكلام اللي قاله الاخ نضال، حبيت ارد بسرعة على الموضوع اللي هو اتكلم فيه. بالنسبة في آية في الكتاب المقدس قالها السيد المسيح انه من اخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ، من اخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. انا شايف انه الاسلام الحقيقة منذ بدأ وهو انتشر بالسيف، اخذ بالسيف بصورة واضحة جدا، سواء في ايام محمد او في ايام ابو بكر او عمر، واستمر الاخذ بالسيف على مدى السنين. كانوا بيحاولوا ان هم يغزوا كل العالم لو امكن ويحكموا بالاسلام، ودايما عن طريق السيف. كل شمال افريقيا، حتى اسبانيا، جنوب فرنسا، ما يسمى الان بتركيا، الشام، العراق، لحد الهند، لحد اواسط اسيا، وهكذا كله بالسيف، لحد ما وقفوا حتى على ابواب فيينا يحاولوا يحتلوها سنة 1680 تقريبا، وعملوا الحصار ديت قبلها مرة، يعني على مرتين حاولوا ان هم يحتلوا اوروبا عن طريق ليس فقط الغرب من ناحية اسبانيا غير عن طريق الشرق ايضا. اللي عايز اقوله باختصار انه اخذوا بالسيف على مدى سنين طويلة، وموضوع اللي حصل في امريكا اللي بيسموه غزوة منهاتن ما هو الا ايضا اخذ بالسيف. فمن اخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ، ده قانون وضعه السيد المسيح لو كل المد، وهيمشي على المسلمين ايضا. مش معنى كده ان احنا بنأيد الحرب، لا، بس ده قانون الهي هيمشي عليهم. الحرب ده تعامل بسيط بالنسبة لموضوع الصليب وعلاقته بالسيف، يعني اذا قلب الصليب اصبح سيف. لا شك انه السيف مناقض للصليب تماما. الصليب انك بتدي ذاتك من اجل الاخرين، بتضحي بنفسك علشان الاخرين. السيف هو الصليب مقلوبا، حتى ليس فقط من ناحية الشكل بل من ناحية المضمون ايضا، انك بتحاول ان انت تقتل الاخر لكي تحصل على ما تريد، ليس ان تضحي، ليس الاثرة الايثار بل الاثرة. ده باختصار شديد. موضوع اخير ده عشان ما اطولش، في مقال كتبه النهارده الاخ محمد عمار، وكاتب فيه كلام على لسان نازل وبرنارد لويس وفوكوياما وبات روبرتسون ومارجريت تاتشر وبيلس كوني. الحقيقه لو قرينا الموضوع ده هو بغض النظر عن ان هو عامل بعض التحريف في الكلام اللي اتقال، هنجد ان هو بيوصف الامور على حقيقتها وبيوصف الاسلام على حقيقته. فيا ريت نقراه ونشوف
حقائق بعض الحقائق اللي كلنا نعرفها، بس في خطة المسلمين ايضا يطلعوا عليها، بس يعرف ان هو بيحاول يقبل الحقيقة محمد عمارة، انما نقرأ الكلام بتاع الناس دول ونحاول ان احنا نتفهم. شكرا جزيلا ومعكم مايك.
اولا انا اتكلمت وقتي كان موجود في الاسبوع اللي فات شفت في سؤال بسالوه بيقولوا ان انا هم المنعم فتحة طبعا فتحة الكتاب دورة على مسلم لما انا مطلع عليهم انا برد عليهم برقبتي لا ان شاء الله برد كويس تمام منعم عليهم هم انا
معلش يا مراد الصوت عندك بيأثر، لو تحب تجرب تاني المايك اتفضل المايك تاني معايا، بس ده الجرس الصوت بيأثر.
لو سمحت ممكن تخليك بس تجيبنا على الصوت على الصوت على الباور. طب مرة ثانية ممكن اوكي بس تبقى الصوت كويس ولا كويس؟ لو كويس تبقى واحد ممكن كويس الصوت ولا اوكي. انا بس بجاوب على الاخوة اللي كانوا عبرين في ورقة بكده on the way وهلا كمان كويس والله ان on the way موجود. على فكرة هو كان بسأله قولوا من هم المنعم عليهم في شرط الفتحة؟ المنعم عليهم في شرط الفتحة هم الانبياء والصديقين. كويس؟ الصوت وحش؟ اوكي.
لا الجزء بتاع حضرتك اتحسن في الاخر واحنا عرفنا الاسئله بتاعك والاجابه بتاعتك. تحب تاخد المايك تاني تكمل الكلام بتاعك؟
خلاص انا عرفت الاجابه بتاعتي بس سؤالي بس انا لسه ما سالتش انا سؤالي من الاخ سرطان بيقولوا يعني انا شفت في كذا حاجه مره بيقول ان الله لازم يتبلع وبيكفي ومرة ان ربنا بيحلق شعر اليهود ولحاهم ومرة ان ربنا مستني ان الطريق يحكي وصلته ومرة ان ربنا قرون. احنا عايزين نعرف انا رب بالظبط بس يعني احنا عايزين نعرف انا ايه واحد فيهم ممكن نعرفه اوكي ده سؤال جميل. انا واحد اللي يسمى حد يوصله من مكان لمكان وانا اللي يحلق
المايك بتاعك برضو قطع تاني واحنا فهمنا الغرض من سؤال حضرتك. حاضر upside down اتفضل المايك مع حضرتك اتفضلي upside down.
انا نسيت معاكم حضرت سيزن اجلتكم بخير. الواقع عندي تساؤل من الدنبوحين يعني وهو يؤثر بي اني اسال يسوع ان يساعدني بان اضع هذا السؤال بشكل صحيح. ابي سيفن انا عندما كنت مسلم شكرا سان جونز عندما كنت مسلم وكنت ارى المسلمين الذين يقومون على الصراط الاسلاميه بشكل كامل وانهم مثلا مقربين جدا مني وهم في حالة الخشوع يصلون أحيانا إلى البكاء في الخشوع ويتجاوزون القرآن في محبتهم لله يعني كنت أشعر أنهم يحبون الله بشكل عميق جدا ويتجاوزون كل الترهات والأشياء التي تدعو إلى الخشونة وتدعو إلى القتل الموجودة في القرآن. ثم عندما انتقلت إلى المسيحية وعندما خشعت لله وعندما بكيت وعندما تلامست مع الله شعرت أنني أعيش حالة قريبة جدا من هؤلاء الذين عرفتهم في الإسلام وكانوا صادقين حقيقة في عبادتهم لله. الآن لا أعرف كيف أسأل على السؤال، كيف نعتقد يعني أبي العزيز سيرفنت كيف سيتعامل الديان يوم الدين معهم السيد المسيح؟ وأنا أقول لك بأنهم يعني شعرت وكأن الإله الذي أنا خشعت له وبكيت وتلامست وتلامس معي هذه المشاعر تشتهي إلى حد بعيد مشاعر هؤلاء المقربين جدا مني الذين كانوا يخشعون من الله أيضا ويبكون بعمق وهم يتلامسون مع إله طيب وخير دون أن يعرفوا. هم لا يتلامسون مع إله شرير أو إله يقتل أو إله يدعو إلى القتل. فهذه الحالة حقيقة بدأت تأخذ حيز كبير من تفكيري. هل هؤلاء الذين يخشعون لله ويتلامسون معه بحب ويخشون منه ويبكون وإلى ما هذه المشاعر النبيلة وهم مسلمون، هل سيتلامس وسيتعامل معهم المسيح بأنهم لا أعرف حقيقة؟ لا أرجو أن تصل الفكرة. السؤال لا أستطيع أن أخرجه بشكل كامل من رأسي، ولكنني أشعر به بعمق أنني تلامست مع الله وشعرت به وخشعت له وبكيت بنفس المشاعر التي كنت أشاهد بها المقربون مني المسلمين وهم يخشعون لله ويتجاوزون القرآن في محبتهم لله وهم يخشعون ويحبون إله شري كثير بالمسيح دون أن يعرفوا أنه هو المسيح. أرجو أن يكون تساؤل واضح، وإن لم يكن واضح أطلب مني أبي وأحاول أن أوضحه أكثر. شكرا لكم.
شكرا لك أخ سيدان. اتفضل يا سيرفن. معلش يا وحيد، معلش الوقتين عشان الوقت. سيرفن تاخد المايك عشان يرد على المداخلات اللي قبل كده كان هم يتنقل للجزء الثاني من الجلسه. اتفضل يا سيرفن، المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا ابو الرعا، وبشكر احبائي جميعا اللي شاركوا بمشاركتهم الفعاله هذه واسئلتهم الحيويه. بالنسبه للاخت كاترين، الوزن العددي للصور ما اعتقدش ان هنقدر في عزاله اوضح لك الحاجات دي، خصوصا ان في صور كتير لها مقدمات حروف معروفه اللي هي اللي قال انها من اعجاز القران، الف لام ميم وغرافه كهيصة وغيره، فهذه تحتاج إلى تقديم في يوم لوحده، فاستني عليا أقدمه في يوم منفرد، لهي دلائل هذه الحروف وتفسيراتها سواء عند المسلمين وسواء رؤيتنا إحنا الشخصية، فهذه بالتأكيد مش كلمة ورد غفارة وكتابها. الأخ سرمد، شكرا لأجل أسئلتك المركزة. ولو ان برضو يعني في استعجالك علشان خاطر ما تاخدش وقت طويل وسؤالك نفسه طويل، فالكتابة برضو ما كانتش دقيقة كما ينبغي، لكن هقول اللي انا فهمته وارد على قد ما اعرف، وربنا يعطينا الاجابة السليمة. سؤالك الاولاني، تشبيه الشهادة في سبيل الله في الاسلام بتشبه في المسيحية، هل ينكر نفسه ويحمل الصليب ويذعنه؟ لعلي فهمتك يعني اذا كان ده سؤالك يعني، بس انا مش شايف اي وجه شبه بين الاثنين. في اوجه مفارقه لكن ما فيش اوجه شبه، فانا هتكلم على اوجه هل هذه الشهاده ايضا؟ لا طبعا بالتاكيد. انا اقول لك ليه، عشان انت جاوبت دلوقتي على التكست، انا حبيت توضح الفكره، هل هذه شهاده ايضا؟ لا طبعا. والسبب الاتي، كلمه شهاده معناها يشهد، يعني يقدم شهادة حية، زي من كلمة يشهد في المحكمة، شاهد يشهد في المحكمة. فالشهادة ثلاث أنواع عندنا في المحكمة، بالقدرة إنسان مسيحي يعيش حياة مسيحية صحيحة يبقى ده بيشهد حسب ما بحياته. والنوع الثاني من الشهادة هو شهادة بالكلام، إلى جوار القدوة يتكلم عن سبب الرجاء الذي فيه فيشهد بالكلمة. والنوع الثالث من الشهادة هو إلى جوار القدوة والشهادة بالكلمة يتحمل أيضا الاستشهاد، فتكون هي شهادة بالدم، يقدم شهادة وهي بتبقى تضحية بالنفس من أجل الرب. أنا أريد برضو ملاحظة تضحية بالنفس، ماشي أنا ماشي وكويس إنك أنت بتوضح على التكست. الشهادة والتضحية بالنفس لأجل هدف إنسان مقدس وهو مجد الله ومحبة الله ونعمة الله، دي شهادة عن شيء أنا عشته وأنا اختبرته، فبقدم للناس وبقول لهم هذه الأمور هي فعلا التي حدثت لي وأنا بشهد عليها قدام الجميع أن الله محب، الله باذل، الله مضحي، الله غفر خطايانا، الله أوجد لنا وسيلة للفداء وهي شخص ربنا يسوع المسيح. فأنا بشهد عن السلام والنعمة اللي حلت فيها حتى لو أدى ذلك إلى الاستشهاد، فهي شهادة تؤدي إلى الاستشهاد أو استشهاد بالشهادة. لكن أجل الأخ المسلم اللي بيقدم نفسه من أجل دينه أو من أجل قضية وطنية أو أخر، هو شاهد للوطن أو شاهد لدينه، لكن ما بس أقول إن هو شاهد لله، لأن الشهادة لله الشهادة عن محبة الله، الشهادة عن نعمة الله، الشهادة عن بركة الله، أشهد عن التجديد والتغيير الذي يجريه الله في حياتي، فأشهد عن فعل إله اللي حصل لي، وبقول أنا أهوة بقدار. لكن الشهادة في الحرب، شهادتين في الحرب دي، بيشهد إيه في الحرب؟ بيشهد أن الله قاتل، بيشهد أن الله سفاح، بيشهد أن الله سافك للدماء، ودي عايزة شهادة. طبعا شفت الدماء واضحة، مش عايزة شهادة، لكن شهادة هي بقضية إيمانية بشر لله عن عملته في حياة البشر اللي الناس ما بتقدرش تشوف عمل الله، لكن أنا بشهد إن هو عمله في حياتي، فأنا بتكلم وبأنذر هذا، وسواء كمان بحياه أو بأستشهد من أجله، لكن مش بروح أكل وأنا الأنظر بهم وموت، لا دائمك عليه زي الأخ ما قال لنا الذين يأخذون السيف فبالسيف يأخذون فبالسيف الشهادة. حيشهد بإيه صاحبنا ده؟ يعني إيه اللي أمر اللي حيشهد بيه؟ ينطبق عليه، أيوة أنا فهمت دلوقتي. أنا آسف يعني لأن أنا بعرف بجين الأفكار متأخرة شوي، سامحوني يعني. أنا فاكر إن فيه مسرحية كانت بتقول شاهد ما شافش حاجة. فأنا بعتقد اللي بيستشهد في الحرب ده وهو رايح يقتل ورايح بيعمل نفسه قنبلة متفجرة، هو ده الشاهد اللي ما شافش حاجة من ربنا، لا شاف نعمة ربنا ولا لمسة ربنا ولا بصرة ربنا ولا سلام ربنا ولا عمل روح الله في قلبه، ما شافش حاجة من دي، فبيشهد على ايه؟ فده هو اللي بينطبق عليه المثل شاهد ما شافش حاجة، مسكين. فابن الناحية ديت ما بنقدرش نسميها شهادة يا عزيز الفاضل ابدا، بنسميها انفجار، بنسميها حرب يقتل ويقاتل. لكن الشهادة التي في المسيحية هي شهادة بنعمة الله وعمل الله العجيب. ده سؤال اولاني من اسئلتك. السؤال الثاني، بعيدا عن السؤال الأطماع الاستعمارية ودعم الإسلام. بصراحة ما فهمش السؤال. أنا فهمت بعيدا عن السياسة، وإحنا بعاد كل البعد عن السياسة ما لناش دخل بيها. صح. الأطماع الاستعمارية بتاعت مين؟ أطماع الاستعمارية بتاعت أمريكا مثلا؟ هتقول كده؟ أطماع الاستعمارية بتاعت بريطانيا؟ الاستعمارية في العرب يعني؟ طب دعم الإسلاميين اللي بيدعم الإسلام؟ أنا مش شايف الكلام رابط على نفسي يعني. فلو تقدر توضح لي على التكست قصدك ايه؟ هيبقى كويس قوي. كتب لي نعم، نعم على ايه؟ انا مش فاهم هترمل. نعم يعني امريكا استعماريه وبتدعم الاسلام؟ ما بتدعمش الاسلام يا ابني، هو كلام متناقض. فلو تقدر انك انت توضح لي اهلا وسهلا، ما بتوضحش على التكست بحط لك المايك بعدين. السؤال اللي بعد كده. بتقول حضرتك تقول نعم هي التي تحمل امريكا تحمل الاسلام. انا ما افهمش السياسه صراحه يعني، انت كان بتحمل الاسلام انا تعرفت جاوز. انت بتقول لو كان انت بتفهم في السياسه اكثر مني. انا ما اعرفش، لا اعرف انها بتحمل الاسلام ولا اعرف انها ضد الاسلام، لكن كل اللي انا افهمه انها ضد الارهاب. بس ده اللي انا اعرفه، ضد الارهاب. فين الارهاب؟ حيكون هينزل. يبغى الارهاب في افغانستان ضده، يبغى الارهاب في طالبان ضده، يبغى الارهاب مع القاده ضده، يبغى الارهاب عند صدام حسين ضده. اينما وجد الارهاب بتوجد امريكا ضده. هذا اللي انا بفهمه يعني، على قد مفهومي انا. ما اعتقدش ان هي ضد الاسلام ولا مش ضد، ما اعتقدش انها ضد الاسلام، لان بوش برضه اعلن في اكثر من مره ان هو مش ضد الاسلام ولكنه ضد الارهاب، سواء كان ارهابا واخد اسم الاسلام او واخد اسم الشيوعيه او واخد اي اسم، فهو ضد الايه؟ الارهاب عموما. ده اللي انا بفهمه حبيبي. ولو عندك حاجه ثانيه تفهمهاني اكثر، لو سمحت انك انت تبقى تعلمهاني. انا منفتح لتعلم اي شيء. طيب بتقول السؤال اللي بعد كده، العقليه الاسلاميه بحجم، هل العقليه الاسلاميه بحجم التدبير الارهابي؟ وهل ده صفه وراثيه ولا جسور تاريخيه بين راويه ومؤرخ؟ بطبع الاثنين يا اخ فرمان. يعني الانسان بطبعه سفاح. طبعا سفاح. جبت انا الكلام ده منين؟ جبته من قايين اللي قتلها بيه. كان سفاح ولا مش سفاح؟ طب مين علمه القتل؟ ده أول مرة تحصل في التاريخ جريمة قتل. مين علمها له؟ الخطية الساكنة فيه التي ورثها من آدم عندما أخطأ وعندما أكل من الشجرة المنهي عنها، فدخلت جرثومة الخطية إلى حياته فخلت عنده غريزة مقاتلة، حب وميل للقتل. فالطبيعه البشريه ان كانش ربنا يغيرها، يغير الطبيعه، ده عمل روحي القدوس في الداخل، وده عمل نعمتي في اعماق الانسان ان كان احد في المسيح يسوع، فهو خليقه جديده. الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فما كانش فيه لمسه الهيه ونعمه الهيه في طبيعه الانسان، سيظل سفاحا. فيبقى اذا هي وراثة. طب وهل هو جسر تاريخي؟ طبعا، لان هكذا قتل وغزوات وسرايا وحروب من جيل الى جيل والى ظهر الظاهرين. لا ما فيهاش امين ده، ما فيهاش امين. طبعا الانسان بينتقل فكره، بينتقل عمله، وبتنتقل كمان نبته من جيل الى جيل. وهذا ما نراه ايضا في الاسلام. واقول الاسلام مش المسلمين، اقول الاسلام، مبادئ الاسلام مبادئ ارهابيه. لان يقول لك ترهبون عدو الله وعدوكم واخرين. اذا هو مبادئ ارهابيه فيها القتل وفيها سفك الدماء زي ما احنا بنشوف على مدى الحلقات التي فاتت والحلقه ايضا اللي جايه.
وهكذا ايضا المتعصبون والمتدينون المبادئ يفعلون هذا الامر بضمير خالص، انهم مخلصين لربنا بتاعهم، ربنا انا اعتنوهم، ربنا انا اعبوهم، ربنا انا ارجموهم، فهم باخلاص وطاعة لربنا بتاعهم فبيعملون الحاجات دي من جيل الى جيل. عاد فيبقى برضو جسر تاريخي كبر تاريخي ماشي على مدى الزمان لان المبادئ باقية. وعشان كده احنا بنكشف هذه المبادئ وبنقول الكلام ده يا جماعة ما هواش من سمات الله ولا من صفات الله ولا من سجايا الله اطلاقا اطلاقا. مش ممكن فيه اله سفاح ابدا يرعب الناس بهذا الاسلوب وهذه الطريقة. فهي وراثة وهي ايضا مش جسر ده طريق تاريخي طويل. في السؤال الرابع بتاع حضرتك اقتراح نقاش ما الفرق ان يتبع ربا فدى رعيته بدمه وانسان لو اتخذ في يديه بدمه. طبعا طبعا هذه مفارقه يا حبيبي. المسيح اتى ليفدي البشريه بسفك دمه، ينزل دمه من اجل الناس، ولكن جاء محمد ليسفك دماء الناس من اجل نفسه ومن اجل مملكته. كم من نفوس سفك، دماء سفك، نفوس دماء نفوس وارواح اناس قد ذكر. وكم من نساء ترملت، وكم من اولاد وذرية يتمت، كثير كثير على مدى التاريخ. ونحن عمالين نوضح الحاجات دي في كل جلسة من هذه الجلسات. المفارقة كبيرة بين الاثنين. الاخ يوسف فوز اقتراح لطيف تشرع عقيدتنا لاخوتنا المسلمين وتخصيص وقت اكثر للمسيحيات. حاضر، ربنا يدينا الوقت ويدينا الصحة بصلواتكم، واحنا ما عندناش مانع. انا شايف ان اسرتنا في التنصيب بمنتهى الصراحة صارت اسرة مترابطة ومتحابة، وكل يوم بنقابل بعض على الفيسبوك كأننا قاعدين في اوضة لوحدنا. فهي فعلا اوضة لوحدنا، اوضة حياة واوضة حب، اسمها ايس اند لوف. فاحنا بنقعد مع بعض بجلسة هنية ورائعة، عربون قعدتنا حول الرب يسوع المسيح في سماء مجده. فمرحب بالأسرة والعائلة الواحدة من كل بقاع العالم. وربنا يدينا الوقت ان احنا نشرح. احنا عندنا يومين دلوقتي للمسيحية، بناخد يوم الأحد تاريخ كنيسة أو يد الله عبر التاريخ مع عائلته، واليوم الثاني دراسة في الكتاب المقدس من إنجيل معلمنا يوحنا البشير. والغرف الإسلامية يوم الخميس والجمعة. لكن لا يمنع الأمر أيضا نحن نتكلم عن المسيحيات فأساها لما بيجي أي سؤال مسيحي بنرد عليه فستك، عشان خاطر المسيحيين يبقوا يعني أسئلتهم بتجاب، والمسلمين إخواتنا اللي موجودين ويانا يحبوا يعرفوا عن المسيحية فبيعرفوا من خلال هذه الأسئلة. فإن شاء الله بصلواتك ربنا يسعدك. الأخ وحيد شكرا لتأملك الرائع والجميل. اللقطة الجميلة بتاعت هذه المرأة الخادمة اللي راحت بوسطها ولم تتأخر وكانت حكيمة أيضا لأنها استخدمت حكمة جميلة، أعطت رسالة جميلة من ترنيمة حلوة عشان تثير في داخله ما سمعه منذ الطفولية عن شخص المسيح وترانيم المحبة والنعمة. فيا ريت فعلا تكون هذه المرأة مثلا لنا كثيرا كلنا عشان خاطر نقدر نخدم الناس بالحب ونضحي من اجل الجميع. الاخ نضال ولكن جلودنا القدماء
ربط الإسلام. أنا يعني مش ملم بالموضوع، لو كتبتولي على تكست وأنا بجاوبك على السؤال الثاني يبقى أقدر ألقط الرقم بتاعتك. بلدنا القدماء وقت دخول الإسلام، يعني عايزه ليه؟ اللي أنا عارفه عن جدودنا القدماء وقت دخول الإسلام خيروا ثلاث خيارات. الخيار الأول أمام الإسلام، الخيار الثاني أمام الطاعة الجزية، الخيار الثالث لو ما قدروش يسلموا ولو ما دفعوش الجزية يبقى يقتلوا. وفعلا بعض الناس أسلمت لأنها ضعيفة الإيمان وما عندهاش فلوس، وبعض الأحباء اللي كانوا أغنياء دفعوا الجزية، والفقراء منهم ما عندهمش فلوس ومتمسكين بإيمانهم فقتلوا فعلا. عشان كده تلاقي اخواننا المسلمين في مصر اكثر بلاد الدنيا تعصبا ضد المسيحيين، المسلمين المصريين اكثر بلاد الدنيا العالم العربي تعصبا ضد المسيحيين لسبب بسيط، وهو انهم بيذكروا ان المسيحيين بتوع اليوم كانوا اغنى منهم عندما دخل العرب الى مصر طريقة جديدة، لكن لأن أجدادهم أسلموا فما كانش عندهم دين ولا كان عندهم إيمان، وفي نفس الوقت ما كانوا تنظمش عن لأنهم كانوا حسالة القوم يوم دخل الإسلام أرض مصر، ومن أجل هذا عندهم شعور أنتي كريستيان على مدى التاريخ المصري بعد دخول الاسلام. تروح اي بلد عربية تلاقي الناس ما عندهمش التعصب اللي موجود في مصر. الله ليه؟ تسأل تقول ليه؟ اشمعنى المسلمين المصريين اكثر تعصبا؟ هم اللي بيحرقوا كنايس، هم اللي بيدبحوا المسيحيين في البلاد زي الكشح وزي الخنكة وزي غيرها وزي الزاوية الحمراء. التاريخ ده انت جدعين. طب ليه ما حصلتش المجازر دي في بلاد تانية؟ ليه؟ عشان كانوا حسالة القوم يوم ان دخل العرب الى مصر، فلم يستطيعوا ان يدفعوا مالا ولم يكن لاجدادهم ايمان قوي عشان يتمسكوا بمسيحهم، فكانت العقدة موجودة في حياتهم ولا زالت الى اليوم تعبر الجسور جيلا بعد جيل. لكن احنا بنحبهم بالرغم من كده، صدقني بنحبهم بنحبهم قوي وبنتمنى لهم الخير ومستعدين نديلهم عيوننا عشان خاطر ما يبقاش فيه حسد ولا غيره ولا تعصب ولا مقت داخلة القلوب. والدليل على كده انهم كانوا حاسين ان اجدادهم كانوا فقراء وما عندهمش ايمان، ان اللي بيطلعوا دلوقتي كانوا بيروحوا على محلات المجوهرات المسيحيه يقتلهم المسيحيين اللي فيها وياخدوا الذهب. ليه؟ عقده الفقر المتوارثه من اجدادهم. هذا هو الاجداد. هل انا جبت لك يا اخ نضال على سؤالك ولا لا؟ انا مش عارف، انت ما تقدرش حاجة على التكست، فلو تقدر تقول لي اي حاجة فضل. مش عارف انت موجود ولا مش موجود. نضال موجود رفعيه. طيب سؤال ثاني، القوى الغربية الان التي تقتل الاسلام، هل هذه ارادة الله تدخلت الان؟ وكلام من الكتاب بيقوله كده. كلمة تقتل الاسلام انا ما بحبهاش. ليه؟ لان بوش نفسه قال ان احنا ما احناش ضد الاسلام، فلما احنا هنا في الروم نقول ان هم فعلا بيقتلوا الاسلام يبقى احنا بنمثل خطر وحرج على السياسه الامريكيه كلها والسياسه الانجليزيه. لكن احنا بنقول انهم ضد الارهاب، ضد الارهاب، فده اللي احنا بنقوله، لا اكثر ولا اقل. ضد الارهاب، لكن هل هم ضد الارهاب لا يتمشى مع الكتاب المقدس؟ حنشوف. النبوات دائما، النبوات دائما بتحتاج الى انتظار الى ان تتم. حتى التلاميذ لما تمت النبوات وياهم، لما المسيح تم النبوات ما لاحظوهاش ساعتها، لكن بعد ما تمت يقول الله هو مش ده اللي كان مكتوب عنه في الكتاب كذا وكذا وكذا، فيزداد ايمانه. يعني فذلك دي اسلوب النبوات، ما رداش احنا ما احناش انبياء عشان نقول ايوه هو ده يبقى النبوه، لكن احنا بنشوف النبوات حققت ولا لا، فبعد ما تحقق ونشوفها يبقى هو ده اللي كان ربنا بيقول عنه في النبوات. فاستنى اطول بالك علينا شويه لحد الامور ما تتم، وبعد كده نبقى نقول فعلا هي دي كانت النبوه بعد ما تتم تماما. سؤال اخر برضه من اسئله الاخ نضال، ان في مصر كنيسه رقم واحد وبيقول ان المسيح ده شينها بنفسه وموجوده في دير المحرق. عايز اقول لك بس معلومه صغيره يا اخ نضال، ان المسيح وجد في هذه الكنيسه لما كان عمره سنتين، ما كانش لسه اتصلب وما كانش لسه قام من الاموات وما كانش لسه اعطى الروح القدس للكنيسه وتتاسس، فما جاش مصر عشان ياسسها، وراح مصر في الرحله بتاعت هروب الى مصر كان عنده سنتين، ولف هذا البلاد والاسره العائله المقدسه اللي هو المسيح والعذراء مريم ويوسف النجار، راحوا في هذا المكان واقاموا فيه، فهم اقيم في هذا المكان كنيسه على اسم العذراء مريم لانها كانت في هذا الموقع، وفعلا اقدم مكان زاروا المسيح لما جاء، لكن افتتحها ودشنها لما كان عنده سنتين، كان لسه ما اتصلبش والروح القدس كان قد اعطي بعد. لكن طبعا المفروض انها تتعمل الحاجات دي دعايه كبيره قوي، واعتقد ان مصر نفسها مهتميه بهذا الامر وتعمل دعايه كبيره قوي لزياره العائله المقدسه. طبعا مش لحبها في العائله المقدسه ولا خلينا صراحه يعني، ولا حبها في الدين المسيحي، لكن حبها في السياح. هم بيشدوا السياح المسيحيين بالحاجات التاريخيه، الاثار التاريخيه دي. وعلى اي حال بيتمجد اسم المسيح باي صوره يعني. طيب الاخ الدكتور الفحان في رده على نضال، وايضا اخذ بالسيف فبالسيف يرخص تماما تماما. الاخ مراد، نحن نرحب بك في الغرفه يا اخ مراد. على قد ما فهمت من هو كتبنا انك انت اخ مسلم وموجود معانا في الروم، واحنا بنرحب بيك، واللي بيهمنا قوي انك انت شخص مؤدب، يعني بتراعي اداب الحديث وبتتكلم بمنطق، ممكن يكون منطق صحيح وممكن يكون منطق مغلوط، مش دي قضيتنا يعني، لكن المهم انك انت بتتكلم بمنطق على اي حال. فمرحب بيك في الغرفه اهلا وسهلا. انا اللي سمعت من كلامك من هم المنعم عليهم، وانت رديت عليه بان هؤلاء الانبياء والصديقين. هو ما ذكرش في القران مين هم بصراحه. فعشان تقصر عليهم ان هم دول الانبياء والصديقين، انا اقول لحضرتك حاجه. عشان تعرف كويس ان الانبياء الذين ظهروا، الانبياء الذين ظهروا في العهد القديم، الأنبياء الذين ظهروا في العهد القديم كانوا عايشين في الناموس وليس في النعمة. لأن الكتاب بيقول لأن الناموس بموسى أعطيه، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. فأنبياء العهد القديم ما كانوش بيتكلموا عن النعمة، كان بيتكلموا عن الناموس. يبقى كلامك على أن الأنبياء السابقين هم المقصود بالمنعم عليهم، أنا آسف أقول لك الرأي ده ما هوش سليم. مش هقول لك ان هو رأي غلط لأنها كلمة وحشة، لكن بأسلوب الحوار الراقي بقول لك ده رأي ما هوش سليم. مش مظبوط الرأي ده، لأن الناموس بموسى أعطي والأنبياء عاشوا على الناموس في عهد الناموس، لكن النعمة بدأت بالمسيح، وأول ناس اتمتعوا بالنعمة هم المسيحيين. فهذا لما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى هم المسيحيين الذين نالوا النعمة بالمسيح يسوع. فده الرأي السليم لمعلوماتك الشخصية. سؤالك الآخر أنا ما فهمتش كويس، لكن قدرت كده يعني ألمح أو أشتم الرائحة بتاعته، لكن لو كنت أنا غلطان اكتب لي على التكست لو سمحت أن لا ده مش رأيك. أنت رأيك كذا كذا. فلو حد موجود من الأدمن ويشوف الأخ مراد إذا كان عليه ردات ولا لا، يشيل الردات من عليه عشان خاطر يقدر يكتب لنا لو سمحت، لأن أنا مش هقدر أشوف عشان خاطر أشيل الردات. فأي حد موجود وهو موجود يشيل الردات عشان يقدر يكتب على التكست. بتقول أو نهيك قدرت إن أنا ألقط إنك أنت عايز تتكلم عن المسيح، المسيح الذي نظر إلى أورشليم وبكى عليها وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورازمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريها، هو ذا بيتكم نترك لكم خرام. فأنا استنيت من هذا الكلام أنك أنت بتتكلم عن المسيح يعني، واللي بيأكد كده الأخ رامي أندرسكور 224 بيقول ربكم، يبقى إذن يعني الرجل ده متفق وياك ماشي. المشكلة ان المسلم مش عايز يفهم اللي احنا بنقوله، دي قضية. المشكلة اللي بنعاني منها بقالنا سنة ونص هي ايه؟ هي رامي واحدة ولا واحدة مش عارف، ما كانتش كلمة وحيد واحدة يعني واحدة ايه كويس يعني مدموزيل يعني كويس. فالمشكلة اللي بنعاني منها طول الفلسوس بقالنا اكثر من سنة ونص او سنتين هي ان المسلمين احبائنا ياتون الى الغرف وقد وضعوا قطع من القطن في اذانهم حتى لا يسمعوا، وفتحوا افواههم ليتكلموا وينتقدوا، ولما تيجي تجاوبهم مش ممكن ابدا يرجع يسمع، مش ممكن ابدا يرجع يسمع. طب احنا هنعمل ايه؟ انا نفس كلام الاخت رامي بتقول قالوا هنا انا قلت لك السؤال بتاعه مش افضل مش اتفقنا معا كويس، شكرا جزيلا للايضاح. اوكي بس انا كنت بتمنى ان هو اللي يكتب الكلام ويقول انا كان قصدي كده ومش قصدي كده، واما ان هو برضه اتبع الخطه الاسلاميه في الفلسفه ان واحد يجي يساله سؤال وبعد كده يطلع ويفر من الاوضه قبل ما يسمع الاجابه. ما هو يفر من الاوضه قبل ما يسمع الاجابه يعني يقفل ودانه ودن الطين والثانيه بايه؟ يقفل ودن الطين والثانيه يقفلها بايه؟ يصلها برضه بالطين مش بالعجين. وإما يفوت ولك يمشي. وعلى الحال أنه هو عصار حتى فبنجوزها. يمكن في إخوة مسلمين موجودين ويانا في الغرفة ما مش عايزين يتكلمون لكن بيسمعوا. فإحنا بنرحب بيهم. إحنا بنقول إن المسيح المسيح له طبيعة بشرية كاملة. زي البشر تمام من غير خطيه، ياكل ويشرب وينام ويقضي حاجاته اللي هم اللي ماسكينها علينا، كل حاجه يعملها كبشر. هو انت مش بتعمل الحاجات دي؟ هو انت لما تخش الكبانيه مثلا تبقى دي قله ادب تاخذ منها؟ ده انت لو ما دخلتش الكبانيه هتسرق هتموت هتعكر وانت حي.
فمعاك مشكلة يا أخي، معاك عيب مش قلة أدب. المسيح كان بشرا زيه وزيك تمام، بس بدون خطية، بدون خطية بشر، حل فيه أو تجلى فيه أو ظهر فيه طبيعة الله اللي بنقول عليها اللاهوت، كما تجلى للجبل وكما تجلى لموسى في الشجرة. عاد مش مشكلة، والموضوع ده ترجع للسايت اللي فوق ده عشان تفهم عنه أكثر، عن تجسد الله في المسيح معناها ايه. فمن جهة الجسد ياكل ويشرب ويبكي ويعمل كل حاجة. سألني واحد مرة قال لي مش مكسوفين ان الله يحل بجسد انسان وفي مصرانه الغائط؟ فهمنا ان احنا هنتكسف ونخجل ونقول لا 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 صحيح، ما يصحش ما يصحش، سبحانه اللهم سبحانه منزه. طب اقول لك على حاجه واسالك سؤال، الله محدود ولا غير محدود؟ حد يجاوبني حتى من المسيحيين، حد يرد علي على التكست، الله محدود ولا مش محدود؟ الله محدود؟ لا. الله غير محدود؟ نعم الله غير محدود، صح. طيب يعني فيه مكان يخلو من الله؟ فيه مكان يخلو من الله؟ الله غير محدود. ما لو في مكان في الارض يخلو من الله يبقى الله محدود اهو، الحته دي اتحدثت، يبقى الله غير محدود، موجود في كل مكان. طيب نخلي المعلومة دي لوحدها شوية ونرجع لمعلومة تانية، تشبيه تاني. الشمس أشعتها بتصل لكل مكان مفتوح ولا لأ؟ تصل أشعة الشمس لكل مكان معرض للشمس، تصل على البيوت، تصل لمية الترع، توصل للأرض، توصل للأشجار. طيب لو فيه ولا مؤاخذة مجرور مجال مفتوح، الشمس توصل له، أشعة الشمس توصل له ولا لا؟ طبعا توصل، اللي يمنح مفتوح ومعرض. طب ايه رأيكم الشمس لما تنزل أشعتها في بحيرة مجاري تتأثر بها؟ الأشعة تتلمس؟ الأشعة تتنجس؟ الأشعة يلحقها أي دنس؟ لا طبعا. ليه؟ أصل أشعة الشمس لا تتدنس يا أستاذ، لا تتدنس، بل بالعكس أشعة الشمس إذا دخلت في هذه الأماكن تطهرها تنقيها. طيب إذا كان أشعة الشمس إذا امتدت إلى مثل هذه الأماكن لا تتأثر بها، فهل يا أستاذ الفاضل الله غير المحدود الموجود في كل مكان هل يتأثر بوجوده في أي مكان غير لائق؟ لا، لا يتأثر، لا يتأثر. الله يطهر النجاسة، الله يقدس الدنس، وجود الله يغير الواقع ولكن لا يتأثر به. الله موجود في كل مكان، إلا إذا كنت بقى بتقتنع أن الله موجود في السماء ومش موجود على الأرض. ايه رأيك؟ الله في السماء مش على الأرض؟ لا طب موجود في كل مكان. وعلى رأي الأخ وحيد يقول لك حتى الروح الإنسانية الموجودة في داخل الإنسان وفي داخل المسلم لا تتأثر بالغائط بتاع. لا لا يا أخي، لا أنا مش متأكد من الحبتين، يعني الروح الإنسانية اللي في المسلم مش متأثرة بالغائط بتاعه ما كانش ده حاله. أنا يعني بشك في الحتاج ده وحيد، معلش تقنعني. هو الروح الإنسانية الموجودة في داخل الإنسان
معمد ومقدس بالروح ما بتتأثرش. لكن في الناحية الثانية اللي ما كانش عندما يعني مش عايز اتطاول فيها واجاوب في اللي ما كانش فيه. وانا راجل بحترم نفسي اللي بعرفه اتكلم فيه ولا ما بعرفوش انا ما اتكلمش فيه. فنسأل برضه واحد من المشايخ نقول له روحك الإنسانية وهي في مصرانك الغليظ في الغائط بتتأثر بيه ولا ما بتتأثرش؟ مش جاي بالروح الإنسانية بتاعة المسلم ما هيلقاش في جسمه موجودة في راسه بس أو موجودة في قلبه بس. احنا ما نعرفش هما بيقتنعوا بإيه. أنا على قد ما عرفت الإسلاميات ما عرفتش الروح الإنسانية بتاعتهم موجودة فين بالضبط يعني. لكن بالنسبة لنا الروح موجودة في كل مكان في جسم الإنسان ولا تتأثر به. والله موجود في كل مكان ولا يتأثر بأي شيء. لكن ماذا تقول على العقول المكتنزة؟ النرويان مايند تقول لهم ايه؟ يا عم افهم مش قادر افهم، يا عم اسمع مش عايز اسمع. ولذلك نحن نصلي من اجلهم ان ربنا يفتح ويعطيهم لهم اذان للسمع فليسمعوا. ما فيش دايما نقول للناس من له اذنان للسمع فليسمع. وهذه صلاتنا لهم جميعا ان ربنا يديهم فهما ومعرفة. طيب من المين للاخ upside down مرحب بيك بعد الغيبة الطويلة upside. بيقول المسلمين المواظبين على الصلاة فبيحبوا ربنا بشكل عميق وقد يوجه القرآن وهو ما يدعون إليه يدعو إليه من الخطر. وبتقول إنك أنت لما تلامست مع الله الآن بتعيش حالة قريبة منهم فكيف سيتعامل الديان معه؟ الكلام ده أخ أبصي داون يحتاج إنك أنت تسألهم الأول. إذا كنت قابلتهم وسألتهم اسألهم شوية أسئلة مهمة أوي. اسأله قل له هل أنت تشعر بسلام في حياتك مع الله؟ يعني هو بيعمل الحاجات دي علشان خاطر يصل إلى السلام، لكن هل هو فعلا يشعر بهذا السلام داخلي لوحده؟ هل يشعر بالسلام والأمان من عذاب القبر ومن ناكر ونكير؟ هل يشعر بالسلام والأمان في دخوله إلى الجنة؟ وأية جنة؟ وكيف يدخلها؟ وأين سيكون؟ دي أسئلة لازم تسألهم الأول وتعرف عشان خاطر نقدر نقرر هم حاملوا إيه. أيوة على الأخت رامي، انت اخت ولا اخ انا مش عارف. الثعبان الاقرع هيعمل ايه مع الثعبان الاقرع؟ انا مش فاهم. فدي امور برضو لازم تتعرف يعني اساله فيها الاول. قال له ايه رايك في الحاجات دي يا ابونا؟ انت اخ؟ طب كويس يا رامي يا اخي. امال وحيد؟ قال لي واحده يعني. ما يمكن انت ومراتك ساعات بتتبادل يعني. اوكي. فالحكاية دي عايزة مقابلة شخصية يا اخ upside down وتقعد تكلمهم في المواضيع دي وتسألهم الاسئلة دي. اهم حاجة في نفس الانسان الامان والسلام، لان الكتاب يقول لا سلام قال الهي للاشرار بل الاشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع ان يهدأ بل تقذف مياهه حمأة وصينة. لان المسيح هو الوحيد اللي قال سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. فسلام القلب الحقيقي ده محتاجين ان احنا نتعرف عليه. سلام داخلي، سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام بالنسبه لموته، سلام بالنسبه لابديته، ما فيش المخاوف، سلام بالنسبه للثعبان الاقرع. وانا مبسوط من ان المسلمين بيقولوا عليه الثعبان اقرع بصراحه، لأن النبوة كانت لآدم وحواء ان نسل المرأة سيسحق رأس الحية الثعبان. فالمسيح اتى وصلب على الصليب وداس على رأس الحية بالنسبة لنا. عشان كده احنا لما نروح المقبرة مش هنلاقي الحية القرعة ولا الثعبان جوزها لا راح. ايوه. لان المسيح داس على رأسهم واهلكهم. لكن طبعا لو كان الثعبان ما داس على رأسه ومات طبعا لازم يرعب. ده بيقوله مش عارف كله قد ايه ويخش منين ويطلع منين وبلاوي سودة. هل انت تعرف الحكاية دي يا اخ ابسايد داون؟ ما فكرتش انت في الثعبان الاقرع ده وانت مسلم؟ اتهيألي ان كنت بعيد انت على الافكار دي. اسألهم. ثم ان حضرتك في كلامك ليك كلام حلو يعني بتقول انهم تجاوزوا القرآن. ودي خطوة جميلة جدا جدا ان نلاقي بعض الاحباء المسلمين بيتجاوزوا المبادئ المخربة اللي وضعها محمد نفسه. ودي خطوة جميلة جدا. عارف بقى بيكملها عندنا في الكتاب المقدس ايه؟ في سفر المزامير اصحاح 50 واخر آية. بتقول كده المقوم طريقه اريه خلاص الرب. المقوم طريقه اريه خلاص الرب. يعني ربنا لازم هيوري له الطريق ويوصله فيه. عشان كده انا بثق ان اخواتنا المسلمين المخلصين اللي عايزين يعرفوا الحقيقه صح واللي بيدوروا على الحقيقه صح لازم ربنا هيوصلهم باي وسيله او اخرى. لازم هيوصلهم. فممكن ربنا يوصل احبائك دول لمعرفه الحق. ومن يدري ربما هم عرفوا الحق ده قبل انت ما تعرفه عشان كده كانوا صعبه بس خايفين يقولوا للناس ان احنا بقينا مسيحيين. ما انت عارف اللي يقول مسيحي يحصل له ايه؟ ما انت عارف العمليه. ممكن ان هم يقتلوهم ممكن ان هم يضيعوهم. فهو ممكن يبقى مسيحي في الدرع. مفيش مشكله. واخد بالك؟ فجايز ان هم بقوا مسيحيين وانت مش عارفهم. فممكن. فانت لازم تسالهم كويس وتقول لهم ايه الموضوع وتفهم معاهم الموضوع ده وتيجي تقول لنا لو سمحت في اوضه ثانيه زي مره ثانيه يعني في الروم عشان خاطر نعرف كل حاجه. بس اللي انا عايز اقوله لك ان مهما الانسان قوم طريقه ومهما الانسان عمل اعمال صالحه وهو لم يتخذ المسيح مخلصا شخصيا له ووسيلة وحيدة للخلاص والفداء كل تعب ياخد عليه في الارض اجره لكن ليس له مقابل في السماء. لان الكتاب يقول ليس باحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مفيش. وبدون سفك دم لا تحصل مغفره. عرفت بقى؟ حاجه ثانيه برضه عايز اقولها لك. احنا عندنا السماء بتاعتنا بتختلف عن السماء او الجنه بتاعت المسلمين. جنه المسلمين جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وحور العين 72 وولدان مخلدون ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من لبن وسمك لبن خمر هندي وفي حاجات كثيرة بالشكل ده طبعا ذكرت في القرآن ولم تذكر في القرآن كانت في ذهن محمد يعني وقتها. لكن النعيم بتاعنا مختلف يا ابني. النعيم بتاعنا هي جلسة هنية مع المسيح إلى الأبد. فهل هؤلاء الأحباء تعرفوا على المسيح في الأرض وشافوا أن الجلسة لله متعة للأبد فهيروحوا يقعدوا في هذا المكان؟ ولا هيروحوا يقول لهم قالوا له احنا عملنا اعمال صالحه باسم الله. عملنا اعمال صالحه باسم الرسول. فيقول لهم تعالوا رسل الملك يا مباركي ابي. تعالوا يقول لهم تعالوا يا مباركي الابي. ابي رسل الملك المعد لكم قبل 30 سنه. طب يوم رايحين للملك ده. دول رايحين طمعانين في الجنه والحريات والولدان. وشيء عظيم قوي يعني حاجه رائعه جدا هم رايحين لها. رايحين للمواخير المقدسه في السماء